أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث هو القسم السادس بعنوان: هل نحن ممن يحبهم الله تعالى؟ تقدم معنا في بداية هذه الأحاديث أن حب الله عز وجل على قسمين: حب الناس لله وحب الله عز وجل للناس، وهو الأصل. ولكي يعرف كل شخص منا ومن الناس عموما هل يحبه الله عز وجل، فإن هناك طرقا للإجابة على هذا السؤال وللتأكد من أن الشخص مورد حب الله سبحانه وتعالى. من هذه الطرق أن يتأمل الإنسان في الآيات والروايات حول صفات الذين يحبهم الله عز وجل. مثلا: إن الله يحب المتوكلين. ينظر في هذه الآية وفي الروايات التي تتحدث عن حب المتوكلين ويدقق ما هو التوكل، ثم يبحث في صفحة نفسه: هل أنا من المتوكلين؟ ليشملني حب الله عز وجل. وهكذا في سائر الصفات. والجانب الآخر هو التأمل في الآيات والروايات التي تتحدث عن الذين لا يحبهم الله عز وجل، من قبيل: إن الله لا يحب كل مختال فخور، الذي يتعالى على الناس ويتعظم على الناس، يتعزز على الناس، يتكبر على الناس، يفتخر بأنه يفهم أكثر، أنه أحسن، أنه إلى آخره، هذا لا يحبه الله عز وجل. أيضا تأمل يكون في الآية والرواية، ثم يبحث الشخص في صفحات نفسه عن هذه الخصوصية. من الواضح أن الفائدة العملية لهذا النمط من التتبع والتأمل والتفكير فائدة عظيمة جدا. تخرجنا هذه الفائدة من وهم الحب، أنه إنسان يرضى عن نفسه فبيعطي حاله علامة كبيرة، بصيبه مثل التلميذ اللي عاطي حاله علامة كبيرة وبتعجب ليش الأستاذ ما أعطاه، مش حافظ درسه أو مش كاتب فرضه. كيف نعرف أننا حفظنا درسنا الإيماني وكتبنا فرضنا العبادي؟ من خلال التأمل في آيات وروايات من يحبهم الله عز وجل ومن لا يحبهم، ثم نتأمل في صفحات قلوبنا. والتفكير في هذا المجال ينبغي أن يكون بموضوعي وعلى قاعدة أن وراءنا وأطال الله أعمار الجميع سؤالا في القبر وحسابا في يوم القيامة، ولا تخفى على الله عز وجل خافية، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. تجسم الأعمال حقيقة ينبغي أن تكون حاضرة أمام عيني القلب دائما، يعني لا عمل يعمله أحدنا إلا ويأتي مجسما في يوم القيامة، يراه مجسما إلا إذا تاب منه فمحاه الله عز وجل وأنسى الملائكة وأنسى الأرض والزمان والحجر الأسود وجميع الشهود، أنساهم هذه الخصوصية. إذن تجسم الأعمال ينبغي أن يكون واضحا أمامنا، يحفزنا، يدفعنا، يحملنا على التدقيق في أعمالنا. يمكن أن نمرر الأمور على بعضنا في الدنيا، أن واحد بيكون بالظاهر متدين وأخلاقه حسنة، لكن في الواقع ليس كذلك. هذا الأمر نحشر على أساسه، نحشر على أساس الباطن وليس على أساس الظاهر. يوم تبلى السرائر، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذن خصوصا ونحن في عصر أصبحنا نرى فيه كيف يتم تخزين المعلومات والاحتفاظ بالصور وضغط المعلومات، انه مثلا الحجر الاسود اودع الله فيه مواثيق العباد، يعني على الاقل في اسماء البشرية كلها. كيف بصير هذا على قاعدة ضغط المعلومات؟ بصير ممكن. مرة عملنا عملية حسابية بداية هيك، يعني أجواء انتشار الكمبيوتر بأوساطنا، أنه والله ممكن، طبعا هذا قبل الدي في دي، كان أنه هاردسك صغير ممكن يتضمن 5 مليارات اسم. فهلأ مع ضغط المعلومات، طيب بالإضافة إلى هذا أصبح الكلام عن الأبعاد الثلاثية. أصبح الله عز وجل من الأول عم يحكي عن تجسم الأعمال، نفس العمل يأتي مش صورة. يعني إنسان قال كلمة حرفين أو حرف واحد حرام أو حلال أو واجب، هذا العمل عمل هالعمل، يعني تلفظ بهذا الحرف أو بهذين الحرفين، هذا العمل يبقى. أكثر من هيك، أنه الإنسان مثلا تحرك حركة شال هالعوينات وخلى، هذا العمل من وجهة نظر الإسلام يبقى. هذا العمل أقوى من أن تضع بذرة في الأرض، بذرة في الأرض بعد سنين تصير شجرة. هذا العمل يزرع في الأرض التي أعدها الله عز وجل لهذا الزرع، أرض العمل، ووجدوا ما عملوا حاضرا. والعمل ينمو، أنه بتصدق الإنسان بصدقة صغيرة الله عز وجل يربيها ينميها، فتأتي يوم القيامة بمقدار جبل أحد، صدقة صغيرة بس بإخلاص. وهل قد كان قادر يدفع؟ طبعا لما بتكون الصدقة صغيرة مما يحب الشخص، انه وضعه المالي عقده، فهالمبلغ الصغير بينفعه، بس هو آثر ان يتصدق به. اما اذا كان انه عنده هو كثير واللي بتصدق مما لا يحب، هذا شيء تاني. المهم العمل يتجسم والعمل يأتي كما هو. يعني مثلا والله الزوجين بالبيت عم بيعيطوا على بعضهم، بيتقاتلوا نكد، وهالأفلام كلها موجودة إلا إذا تابا وتسامحا، وتعرض يوم يحشر الأولون والآخرون. شو معنى وجدوا ما عملوا حاضرا؟ إن شاء الله أنه بتصور أنه هلأ هي مرته لحالها وأهلها مش هون وهو بده يهينها، راحت ما إلها صاحب هذه، وهي بتتصور انه يعني لازم هو يصير بأمرها، لانه بفترة من الفترات خصوصا بعد الخطوبة والزواج انه كانت تستبد به نزوته، فكان يتخضع لها، وصلت لمرحلة بدها تتحكم فيه وهي الامر الناهي. لا، ليس له ان يجرح مشاعرها بكلمة وليس لها أن تجرح مشاعرها بكلمة. هذا اللي تكرمه بين قوسين النفاق اللي كان أيام الخطوبة لازم يتبدل إلى أخلاق حقيقية، ظلوا يشتغلوا كل عمرهم على هالأساس، لأن هذه أمانة الله في عنقه، وهو أمانة الله في عنقها. ممكن ما ينفع شيء إلا أن يتذكر الطرفان أنه كل عمل يتجسد. أولا الله عز وجل يرى، إذا العمل، إذا الخلاف اللي صار بالبيت، إذا النكد، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيشوفوا، أهل البيت بيشوفوا، ويوم القيامة محفوظ إلا إذا تسامحوا من بعض، تسامحوا حقيقة، مش إذا أنا مغلط، إذا أنا مغلطة سامحوا، مش هذا حكي لك أي واحد منا بيشوف أنه شخص أساء إليه وجاء يلف ويدور، إذا يوما من الأيام بدي أفترض أنه أنا أخطأت، بيقول له خلصني منك، ما بدي سامحك. قبل أن يتلقفنا ملائكة غلاظ شداد المعاصي متراكمة عند الموت، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، بيطلع واحد من بيته ضرب. ليش؟ لأن المجرم الذي ارتكب الجرائم وطال هروبه، عندما يلقى القبض عليه يلقى القبض عليه بالقوة، يرغم على أن يرفع يديه، يكتف، إذا أراد أن يقاوم يضرب. ثم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، إذا لم يكن شخص قد تاب يجد عمله. كيف صرخ إجا من برا وصرخ بوجه زوجته، وبعدين أنه هي كمان كيف ردت، الصورة موجودة، يفتح للشخص 24 خزانة عن 24 ساعة. الساعة شو عمل فيها؟ كان نايم فايق، لكن هو في غفلة، بتكون ظلام. فايق لكن عم يعصي، بتكون هالساعة نار، وهالنار موجودة بالدنيا، والغفلة الظلام موجود بالدنيا. إذا لا في طاعة، بتكون هاي الخزانة مملوءة نور. لما منقول نحن عبيده والأمر بإيده، بدنا ننتبه انه هو صاحبنا، يعني إلنا صاحب، نحن مش حرين التصرف كما نريد. هي طريقة أنا جاي عبالي هيك، أنا مقتنع هيك، اللي ما بيعجب يصطفل، هذا ما إله علاقة بالتدين، ولا إله علاقة بالعقل، ولا إله علاقة بالإنسانية، هذه غرائز حيوانية. فإذا الذين تكون فيهم هذه الصفات لا يحبهم الله عز وجل، قد نغفل عن تقييم أنفسنا فنبتلى بالعجب بالغرور ومرت الإشارة، فنصبح نتصور أننا من أولياء الله من الدرجة الأولى، وهذا من معاني ما حدا بنادي عزيت عكر، وعين الرضا عن كل عيب كليلة. أو مثلا الأمثال كثيرة كلها تؤدي هذا المعنى وتوصل إلى هذه النتيجة، ينبغي أن نحذر العجب ونقيم أنفسنا كما هي. كيف؟ في العلاقة مع الله عز وجل ينبغي أن نتتبع في القرآن الكريم والروايات من يحبهم الله سبحانه وتعالى، ما هي صفاتهم، ونطبق هذا على أنفسنا. من لا يحبهم عز وجل، ونطبق على هذا على أنفسنا، لنصبح ممن يحبهم سبحانه وتعالى. من جملة ما في الروايات حول الذين يحبهم الله عز وجل، الذين يكثرون ذكرى الموت. طبعا رح يجي معنا توضيح ذكر الموت غير حب الموت. ما حدا لا أنا ولا أنت يجينا الشيطان إلنا دق وعصري ذكر الموت، بيظل يقولوا لنا ذكر الموت وبدنا نعيش نحن. ذكر الموت هو الوعي الحقيقي، لكن غير حب الموت. ما حدا مطلوب منه بالدنيا يحب الموت، ممكن بآخر عمره بيوصل تلقائيا لهون. لكن هلأ بتجينا رواية أنه المعصوم بيقول حب الموت عند سكرات الموت، بشوف قدامه البشائر ولوين رايح، ساعتها يجود بنفسه. يجود يعني من الجود، بيتبرع أنه يجود بنفسه يعني خذوها. يقال له هل تريد أن ترجع إلى الدنيا؟ يقول لا، لأنه شايف الدنيا وشايف الآخرة. الآخرة مش أجمل، الآخرة جميلة، الدنيا قبيحة وصير عنده، فيحب الذهب. لكن قبل هيك لا، تمنى الحياة لتطيع. بدنا نتمنى الحياة مش نتمنى الموت، بس نتمنى الحياة مش تنعصي، مش لنبقى غرقى الغيبة والتبرج والمشاكل والنميمة والأغاني والنكد، لا، لنطيع. نتمنى الحياة لكي نعيش الحياة الإنسانية مش الحياة الحيوانية. المناطحة وكثرة الأكل همها علفها، هذه مواصفات تكرم الحيوان. التخاصم، وين الإنسانية؟ بحب الخير لجميع الناس، أن يكون كالنهر المتدفق الصافي العذب الزلال، عطف ومحبة وحنان. ولد صغير بالبيت قديش بحاجة لحنان، وقديش بحاجة لمي، حاجة لحنان أكثر من المي. الولد اللي بيتعود انه كل ما يكون مواجه مشكلة بيشوف قدامه نهر من الحب والعطف، شو يا حبيبي، شو يا قلبي، بتكون الدنيا عم تضيق فيه، بصير يشوف انه لا، المسألة بتلفي. هذا بيتربى بحيث انه هو بصير يتعامل مع غيره هيك. لكن الولد اللي بيشوف انه هو معصب واجا بده يحل مشكلته معصبين اكثر منه، فمرة عمرة شو بصير؟ مستحيل يتعود على الصبر. منين بده يجيب الصبر؟ لما كان بده حليب كان يجيبه، لما بده ماء كان يجيبه، هلأ بده صبر منين بده يجيبه؟ بس البي مش فاضي والأم مش فاضية، خصوصا مع الشغل. فبدنا ينشأوا الأولاد بدون حب، لأنه الأبوين مقررين أنه الحياة الزوجية ما إلها علاقة باللين والعطف والحب، إلها علاقة بالنكد، إلها علاقة مين بيأكل رأس التاني، إلها علاقة بالدكوني، بالحكي، بالغيبة، بالنميمة، بالأهل، بالقيل، بالصراخ. طب هي طبيعة أهل جهنم، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. فإذا قال واحد منين بدنا نجيب الحب والحنان هون، إذا أنت موحد يا قلبي، أو أي شخص يسأل هذا السؤال، إذا أنت موحد الله عز وجل يقول وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني هو يعطينا من الحب والحنان ما تعجز العقول عن إدراكه. تصوروا أنه واحد وجد قاتل أبيه، قاتل أبيه هرب من مكان لمكان من بني أمية، وصل على الكوفة، شاف بيت هيك، استجار بصاحب هالبيت، بعد مدة عرف انه هذا البيت هو بيت ابن اللي هو قتله، والابن عم يبحث عن القاتل يوميا، بيطلع خيله وخياله إلى آخره ويدور على القاتل، والقاتل عنده بالبيت. الآن عرف، هو قال له، قال له لعلك يئست من الحياة، قال له لا أبدا، العلامة أبوك فلان الفلاني وقتلته بالوقت الفلاني. طيب واحد بشوف قاتل أبوه قدامه، بس في إنه هذا استجاره، في أخلاق تربية أهل البيت عليهم السلام. قام إلى الداخل جاء بصرة من المال وقال له: خذ هذه وغيب نفسك وجهك عني فإني لا آمن نفسي عليك. أنه هلأ صبرت، بعد شوي ما بعرف شو بصير فيه، عجل طلع منهم. منين إجا هذا الصبر؟ في مخلوق يستطيع أن يحصل على شيء من هذا الصبر؟ لكن طلبه من الله عز وجل فأعطاه: وأتاكم من كل ما سألتموه. إذن نكثر ذكر الموت، بمجرد أن يطرح هذا العنوان بيطلع الجواب الشيطاني دغري إنه بدنا نعيش. لازم إذن تأكيد في هذا المجال أن الحياة الحقيقية الطيبة هي مع الأخلاق، هذه حياة الإنسان. أما حياة الحيوان شيء آخر، حياة الحيوان تكرم الحياة المادية اللي هلأ سائدة، والتي ينبغي أن نخرج منها لنحيا الحياة الحقيقية الطيبة مع نور الله. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نور الهدى الإلهي، نور العصم، نور المعصوم، نور الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. إذن من أكثر ذكر الموت أحبه الله. طيب شو العلاقة بين إكثار ذكر الموت وحب الله؟ الجواب: في بناء ثقافي متكامل أول ذكر الموت ونتيجته حب الله. طيب كيف التسلسل؟ يعني ذكر الموت هو الأول، حب الله النتيجة الثمرة. كيف التسلسل؟ شو المراحل اللي بنقطعها؟ تسلسل: ذكر الله يجعل الإنسان يتواضع، ظل يتذكر أنه هو مخلوق مش خالق، بصير التفرعن اللي هو غريزة، غريزة حب البقاء والدفاع عن النفس موجودة، بده يستعملها واحد في المكان الصحيح، بنستعملها بغير مكان. يعني قوة الشخصية والتمرد والثورة في مقابل الكفر، مقابل الشيطان، مقابل العدو المبين، أمريكا، إسرائيل، يهود الحجاز وأضرابهم اللي بيسموهم دواعش، آل سعود واليهود ماشي. أما أنه نصير نحن نستعمل التمرد وقوة الشخصية على أولادنا صغار وعلى بعضنا، هذا شيء تاني. ذكر الموت يعقلن الإنسان فيجعله يتواضع، إذا صار متواضع بصير يقلل الاستعراض والكنفشي والتظاهر، بيقلل الأكل وبيقلل اللبس، لأنه مش مغرور باللبس، مش مغرور بالشكل. ما في أغبى من الشخص اللي بيشوف حاله أنه إذا لبس منيح يعني هو مهم. شو خص هذا بهذا؟ إذا أنت لابس منيح اللبس منيح، بس أنت صرت منيح. الإنسان بصير منيح بخصائصه هو. هلأ صح مفترض أنه نحفظ النظافة والأناقة ولا ما مش، لكن هذه أمور وسائل لخدمة الإنسان، مش أنه الإنسان بصير صغير أمامها، بينطعج أمامها بحيث أنه بتصير هي إله بالنسبة له، بصير هو عبد هذه السلعة وتلك. إذا صغير صغير تماما، مثل الولد اللي أهله بيقولوا له أنه ما عم تلاقي إلا هول الناس الأولاد شارع تقعد معهم، أقعد مع ناس بيفهموا. الله عز وجل بده إيانا دائما نقعد مع ناس بيفهموا، مع الرسول أهل البيت، مع أولياء العباد العظماء الذين يعبدون الله عز وجل، يدركون معاني القيم، للذين يعبدون النزوات والسلع. واحدهم أصغر من السيجارة، أصغر من القهوة، أصغر من الأرجيلة، أصغر من هيك قطعة مثلا، والله الساعة أو ما شابه. الإنسان شأنه مختلف، إذا يكثر من ذكر الموت بصير يتواضع، بصير يتعود على الزهد. هذا معنى أنه بصير يقلل الأكل. لو فرضنا ما في سبب لتقليل الأكل إلا أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه بيقول أنه هل أكون أنا مثل الحيوان السائمة، لاحظوا هالكلمتين بس نحفظهم ونكررهم، همها علفها. السائمة الحيوان همه شو؟ علفه. فإذا واحد فن الطبخ وألوان الأكل وشغلات وخصوصيات ومدري شو دائما، وإذا حتى مش فن الطبخ بدي يأكل بدي يأكل، الشغل والركض وكذا ودوامين عد شو؟ عد الأكل. والله لو كان كله هذا ضروري، هذا الأكل اللي بناكله لو كان كله ضروري بيكون هذا جهاد، بس هذا بعضه ضروري وثلاث ارباعه مش ضروري، بس بدنا ناكل. بمجرد أن ننسى الموت، يعني نسينا الغيب نسينا الآخرة، بيقوى شو؟ بيقوى جانب الدنيا، بصير ثقافتنا بالتدريج ثقافة مادية ما لها علاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. إذا ذكر الموت يؤدي إلى التواضع، التواضع يؤدي إلى الاقتصاد في المعيشة، بصير واحد لأنه متواضع بديش يفخفخ، بيفكر بهم غيره، بدل ما يسوي ديكور بالبيت بدي يعطيهم لناس فقراء، أو بيسوي شيء خفيف هيك معقول ما في داعي أنه يكون مكلف. اقتصاد في المعيشة يجعله، يعني هذا الخط التواضع والاقتصاد في المعيشة يجعله يكثر من ذكر الموت. هو بدي بذكر الموت بيوصل لكثرة ذكر الموت. هل اللي بيكثر ذكر الموت؟ الله عز وجل بيحبه. الحديث هكذا: من أكثر ذكر الموت أحبه الله. واللي عم يحكي مين؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب بيشرح لنا هذا الحديث رواية تانية عن الإمام الصادق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحدث عن ذكر الموت بالتفصيل، وذكر هذا التسلسل اللي أشرت له هلأ وقفت عنده شوي. الإمام الصادق عليه السلام يحدثنا برواية، هذا مضمونها، رح أقول المضمون بعدما بقراها الرواية، أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في مسجد قبة بالمدينة، المسجد اللي أول مسجد أسس في المدينة المنورة، أول مسجد أسس في الإسلام. فهذا المسجد انتظر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الهجرة إلى أن جاء أمير المؤمنين عليه السلام والفواطم، فاطمة بنت أسد، الزهراء بنت الحمزي، اجوا الفواطم معه مع الأمير، انتظروا، ما كان يدخل إلى المدينة قبل وصول أمير المؤمنين والفواطم. يوم من الأيام، كان يوم الخميس ليلة الجمعة، أفطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان صايم بده يفطر وين؟ بمسجد قباء. فطلب شيء يفطر عليه، فجيء بعس. شو هو العس؟ قدح كبير فيه مخيض وعسل، مخيض وعسل. فلما ذاقه نحى وقال: شرابان يكتفى بأحدهما، لا أحرمه ولكن لا أشربه تواضعا لله. فمن تواضع لله، بيبدي يحكي لنا هذا التسلسل، تواضع بيؤدي إلى الاقتصاد في المعيشة، الاقتصاد في المعيشة بيؤدي إلى الإكثار من ذكر الموت، ويؤدي إلى حب الله عز وجل. هذا نص الرواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: أفطر رسول الله صلى الله عليه وآله عشية خميس في مسجد قبة، فقال: هل من شراب؟ فأتاه أوس بن خول الأنصاري بعس مخيضا بعسل، العس قلة القدح الكبير، فلما وضعه على فيه نحاه، ثم قال: شرابان يكتفى بأحدهما عن صاحبه، لا أشربه ولا أحرمه ولكن أتواضع لله. فإنه انتبهوا أتواضع لله. لما واحد بيأكل أي شيء غالي وكثير مش عم يتواضع. العلاقة مع الله عز وجل بمسألة الأكل لازم نفهمها منيح، أنه لما بده يضيفنا سبحانه وتعالى بيقلنا صوموا، نحن بدنا نكرم حدا ونقول له كول. ليش؟ لأنه نحن منخاطب البعد الحيوان. لذلك إذا واحد أعطى الثاني أكل الدنيا ومصاري الدنيا وأهانه، إذا ما أكرمه وجهة نظر الإسلام ما أكرم. لكن إذا كان تكرم حيوان وأعطيناه علف وأهنا، ما هذا حيوان؟ قلنا عنه مثلا حيوان، ما هو حيوان. فإذا إكرام الإنسان شيء آخر غير الأكل والعلف. الأكل والعلف بس هو عامل مساعد حتى واحد يقوى به على العبادة. إذا هو وسيلة مش هدف، نحن عنا صاير هدف. منعيش وعد بدنا ناكل. خلقنا الله هو عز وجل شو بيقول؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليأكلوا ولا ليعبدون. العلامة المجلسي من كبار علمائنا بيقول الله عز وجل خلقنا تنعبد، جينا حتى نعبد بدنا ندبر مطرحة ونقعد فيها ونتبيبت ونقضي عمرنا قاعدين عم نتبيبت ومش فاضيين للعباد. يعني النقيض من الهدف. لذلك يقوى الجانب تكرم الحيوان وتضعف الإنسانية فينا. الصوم امتنع عن الأكل حتى تقوي الجانب الإنساني، جانب الإرادة، العقل، تحكم بالغرائز، عون الإنسانية. ولكن أتواضع لله، فإنه من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر خفضه الله. المعادلة مين اللي عم بيقولها؟ سيد الأولين والآخرين، من أطلعه الله عز وجل على الغيب، أظهره على الغيب. يعني واحد بشوف حاله عمرته وعولاده وعجيرانه، ومرة بتشوف حالها على اللي حواليها أو جوزها، يتولى الله وضع وتخفيض من يتكبر، ويتولى الله رفع من يتواضع. هاي المعادلة كثير أساسية ومهمة، أهم من كل معادلات أينشتاين وكل اللي بيسموهم مخترعين. ولا وجود لمخترع إلا هو عز وجل، أو لكلهم جماعة المونتاج. شوفوا في قوانين معينة، في أمور بيكتشفوها، بنقول عنه مكتشف صح، بس مخترع؟ أنه مثلا تجي تقول عن كريستوف كولومبوس هو اخترع أمريكا، وهو اكتشف أمريكا مش اخترع أمريكا. وكل واحد هلأ بيكتشف قوانين معينة على أساسها، أنه المصباح مثلا أو ما شابه. في قوانين إلهية الله خلقها، الله عز وجل المخترع. المخترع بتقول الزهراء عليه السلام لا تكون أمامه أمثلة يحتذيها، ما في قدامه نماذج بيطبق عليها، هذا المخترع. بس أنه لا بيشوف نماذج مثلا هلأ، والله جسم الطائرة التي لا يكشفها الرادار مصنعة بناء على نظام خلق الله عز وجل لجلد السلحفات. بيجيبوا جلد السلحفات بيكبروه بنسب كبيرة جدا، بيشوفوا كيف بناؤه من الداخل، وبيجيبوا مثلا فيبر كلاس وبيعملوا على هالأساس. هذا بيطلع انه هذا هيكل الطائرة ما بيشوفها، ما بيكشفها الرادار. هذا يسموه اختراع ولا اكتشاف؟ هذا منتج تطبيق، مثل أي دولة باللي يقولوا له العالم الثالث بيجيب سيارة وبيعمل مثلها، هذا مش اختراع. إذا في معادلة حقيقية، من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر خفضه الله. بس خلي واحدنا ينتبه له القلب. القلب عادة يميل للتكبر، الشيطان بلاحق دائما انه ينفخ في انف الانسان تكبر تكبر. تكبر والتواضع انتبهوا مش قدام بعضنا، بينه وبين الله هو كيف بيني على نفسه. والتواضع غير الذل، المتواضع عزيز بالله عز وجل، عزيز. ما حدا يقول انه بيستوطوا حيطه ويصير ضعيف الشخصية، ابدا. الامام الحسن عليه السلام قول: من اراد، اذا اردت عزا بلا عشيرة وسلطانا بلا مال، فاخرج من ذل معصية الله الى عز طاعته. او من اراد، على اختلاف الصيغتين. فاذا تواضع عز، الشيطان بصير بده يقلنا انه ذل ومدري شو حتى ما نتواضع ونتكبر، ابدا. الذي يتكبر هو الوضيع، ويتكفل الله عز وجل ان يضعه، لانه لبس رداء ليس له، الكبرياء بس لله، هو الكبير العظيم المتعال. لكن نحن سلام الله على سيد الساجدين الإمام زين العابدين عليه السلام: وأنا يا ربي بعد أقل الأقلين وأذل الأذلين ومثل الذرة أو دونها. الإنسان الذي لا يملك عمره، لا يملك ما يملكه، هذا آخر مزحات الدنيا أنه الإنسان بيملك. الذي يملك لا يزول عنه ملكه، هذا ملك اعتباري شكلي، والله مش ملك. الملك الحقيقي بعد الولادة الحقيقية، الولادة الحقيقية بالموت. بس نوصل لمرحلة نفهم انه الموت هو الولادة الحقيقية، بصير مؤهلين نفكر بحب الموت. بس بالبداية بدنا نكثر من ذكر الموت. ليش؟ حتى لا نمسخ، لا نخرج من الإيمان بالغيب إلى الإيمان بالطنجرة، بالقدر، بهذا الضيق الأفق الدنيا. هلأ بينحكى عن منظار هابل اللي بيكشف هذا المرصد، بيكشف لنص مليار سنة ضوئية بعدنا وين؟ بعالم الشهادة، عالم المادي. نص مليار سنة ضوئية، كلمة بتنقال هيك، نص مليار سنة ضوئية. نحن عادة الماديين محشورين بالدنيا. دائما بتذكر أني أنه ختيارة من بلدنا توفت الله يرحمها، قالت لي أني بالحج شفت أمير المؤمنين سلام الله عليه وقال لي بدي طلعك معي، طلعني معه وشفت الدنيا قد البطيخة، هيك طريقة تعبير الشعب، البطيخة يعني الرقية بالخليج، شفت الدنيا قد البطيخة. هالدنيا اللي نحن مشدودين إلها، عالم المادي، بتدريب على التكبر نصغر نصغر نصغر، ونصير نحن مشدودين للطين، الحمق المسنون، ما بعود فينا نحلق بالآفاق. المثال اللي بيوضح هالقصة، شايفين كيف البطنة تذهب الفطنة؟ واحد بيكون فكره عم يسرح هيك، بياكل ثقل بالأكل، معاش فكره يسرح. الفرق بين المتواضع المقتصد بالمعيشة وغيره، بين المترف هيك، المترف بيقضي عمره ما بيفهم حرف من طرف، مش قادر ينظم شعر، مش قادر يسرح فكره، لأنه حالة البطن انتقلت، بطن بالعين وبطن بكل شيء، هو عنده جشع سد عليه منافذ الصفاء والتفكير. أو مثال آخر، الفرق بين الصايم اللي بعده مش جوعان، أو مثلا جوعان جوع محمول، وبين اللي ماكل ومكفر، هذا كيف بيشرح فكره؟ هذا كيف جانب الروح اللي بيشعر فيه، خصوصا مثلا بعض مرات واحد بيشعر أنه إذا ما ثقل الأكل وقت السحر، أو بعده مثلا ما أكل، أو العصر لما بيكون صايم، الجو الروح اللي بيعيشه. في واحد بيقضي عمره كله هيك صفاء، وواحد طبعا هذا بده يكون معصوم، وواحد لا، تكثر فيه هذه الحالة، أكثر أوقاته بتكون هيك. بالمقابل الممتلئ بطنة هو عديم الفطنة، هو الفقير فطنة ما بيقدر يفكر. إذن من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر خفضه الله، ومن اقتصد في معيشته رزقه الله. قليلة هذه، قليلة. ما فينا نحلف يمين أنه أكثر المعاناة المادية اللي منعانيها لأنه سوء تدبير، لأنه ما مننظم مصرفنا بالطريقة المنطقية والمعقولة. بعدان حد هالمعادلة، إلى جنب هذه المعادلة في معادلة قرآنية عجيبة، كل المعنيين بالدراسات المالية اللي دراسات الجدوى وغيرها لازم يوقفوا عندها. الله عز وجل يؤكد في القرآن الكريم: من ينفق يزداد ماله، يستغني، ومن لا ينفق يفتقر. على العكس، ليس لك من مالك إلا ما أنفقت. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، وما تنفقوا من خير تجدوه ويوفى إليكم وأضعافا مضاعفة. أما الذي لا ينفق فمثاله مثال ربوة عليها شوية تراب، اجوا شوية مي وشالوا الترابات وظلت هالمطرحة أصلا لا تنبت، لا تنتج نهائيا. في معادلات إلهية نقيضة للمعادلات اللي نحن معودين عليها. هاي المعادلات هي ثقافة الواقع كله، ثقافة الإيمان بالغيب. نحن عم نتأثر، بل غمأنا، يعني ابتعدنا كثيرا وفي أودية المادية والثقافة اللادينية. من اقتصد في معيشته رزقه الله، ومن بذر حرمه الله، ومن أكثر ذكر الموت أحبه الله. لاحظوا التسلسل كيف، منين بدي؟ لا أشربه ولا أحرمه، ولكن أتواضع لله، فإنه من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر خفضه الله. ومن اقتصد، إذا تواضع يعني عم يقتصد بمعيشته، بصير مهيأ يقتصد بمعيشته، ما بيعود يقول إنه أنا معقول أطلع بها السيارة، ما بتناسبني هالسيارة أبدا. بعدان لا، لازم يكون في رنج، لازم كذا، شو هالشكل هذا، مين أنا؟ ما بعدان في أبر ورايحين، كلنا رايحين لهونيك لتحت. بيقول لي أحد الحجاج أمه ختيارة موجودة، بيقول لها: انت ما عاش فيك تصومي. قالت له انه هي ختيارة وبدها تصوم صوم مستحب. قالت له: روح معني، ما حدا بينام بجورة حدا، ما حدا بينام بجورة حدا. وجدوا ما عملوا حاضرة، بدها تهيئ هي وتزودوا. شغلتنا بهالدنيا ان نعد الزاد ليوم المعاد. نحن منعد الزواد والموائد والسفرة للوقت الحاضر لما بدنا ناكل. والشبهة الكبيرة هون انه اصل الاكل ضرورة، بس الشيطان بيدخل من هون ومصير نتوسع، بصير الضرورة عنا هذا الموجود هلا، واكثره ضرر. والضرورة في، تصوروا انه خير خلق الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم واهل البيت، قديش اكلوا من الدنيا، ولا حدا منا مفكر انه يوم من الايام يقتدي فيهم. اخذنا علما بذلك انه والله هن ما كانوا ياكلوا الا القليل وكذا، بس بالاكل فن الطبخ، خلق فن الطبخ. بالظاهر منشوفها شغلة صغيرة. عم بيقول لي احد الاخوان هيك اليوم انه مثلا المقبلات بالمطاعم قديش هي، هو المقبلات كل وحده منهم كانت اكل لاهلنا، اكل اكل هي الاكل. طيب شو الدعي لها اذا بدنا نحط همها علفها ونفكر بمصاديقها؟ ما بيطلع هذا من مصاديق؟ هلا بشرف قلوبنا كيف نحن منفكر؟ شوف انه هذه الدنيا بدا انه هول جماعه هيك يعني مودرن وبيعرفوا على الموضه، ليش بكم تدققوا بهالشغلات؟ هذه الامور مقبلات منكفرها، بس مستحبات شرعيه ما مستحبات. فاذا واحد صار يكفر منها بيقولوا له عم تبسبس، وبيقولوا له انه هذا السند صحيح، بس هذيك سندها صح كله، والمسيئه كمان سندها صح. الحل انه في نقطه معينه اذا لم نقف عندها نبقى غرقا في اوديه هذا الجهل. شو هي النقطه الاساسيه؟ ذكر الموت. بصير يزيد شوي شوي بصير نتواضع، التواضع بخلينا نزهد نقتصد بالمعيشه، الاقتصاد بالمعيشه بيوصلنا الى الاكثار من ذكر الموت. ليش؟ لانه بيشرح فكرنا، بنخلص من البطنه، بطنه الدنيا اللي عايشينها، بنصير نفكر بالاخره، نفكر بيوم الحساب، نفكر بالعرض على الله عز وجل، بدنا نهيئ زاد ليوم المعاد، ساعتها الله عز وجل بحبنا. اذا في تلازم بين تقليل الاكل وبين الوصول الى حب الله سبحانه وتعالى. هذا اللي عبرت عنه بناء، او مثلا فينا نقول منظومة ثقافية، منظومة سلوكية معينة. في هذا المجال ايضا ينبغي ان ندرك جيدا عدة خصوصيات، من جملتها التلازم بين ذكر الموت والزهد في الدنيا. شو اللي بيخلي الإنسان يزهد بالدنيا ويقلل الأكل؟ بس يذكر الموت بيزهد. الإمام الباقر عليه السلام يقول: أكثر ذكر الموت فإنه لم يكثر إنسان ذكر الموت إلا زهد في الدنيا. كل ترك للتواضع يقرب صاحبه من التكبر. يعني لما بيلبس بدون تواضع، وبيأكل بدون تواضع، وبيقعد بدون تواضع، كل حركة يترك فيها التواضع شو بيكون عم بيسوي؟ يعني هالميات إذا مش هون هون، إذا في فراغ بتواضع بده يملأ التكبر، وكل تكبر يعمق الغفلة، بيزيد الإنسان غفلة. كل زيادة في الأكل عن الحاجة هي عبارة عن ترك للتواضع. مثلا نحن مستحب واحد يقوم عن الأكل وهو يشتهي، يعني ناقص لقمة مثلا، فكل ما زاد عن هذا هو عم ينقص من التواضع، عم بيقرب صوب التكبر، إلى أن يوصل لمشترى الثياب والسيارة ونوعها. أنا بتعجب كيف واحد بيتصور أنه فعلا يعني والله سيارة 100,000. شو يعني 100,000؟ انه والله متدين مثلا مرة انه لا انا خلي هذه 100,000 تركتها بدي اجيب سيارة ب38. ليه؟ فهمني شو السبب. في غير انه بدي يشوف حاله انه هو مهم، والناس بيقولوا هيك، يعني الناس بينظروا بيقيموا الشخص بحسب انه جايب سيارة مكركعة. خير ان شاء الله سيارة مكركعة والله مش مكركعة، المهم في ورانا حساب. يا هذا إن وراءنا عقبة كؤودا، إن جزتها فلن يضرني ما تقول سلمان المحمدي سلمان الفارسي، وإن تحيرت فيها فأنا شر مما تقول. وين بيجي موقع السيارة؟ موقع الكنبيات والبيت وإلى آخره. في بشر عاقل بيحكي بهالمنطق؟ طيب فلما بصير هالقصة ديرجة عند كثير من المشايخ، كثير هذا البلاء جد بلاء مبرم. ممكن يوم القيامة والله بعض المشايخ يتحمل وزر كثير من الناس، إنه ورطوهم بنائهم التدين هيك. بس بالإسلام طيب أنه ما في الشيخ قال، بك شوف الرسول أهل البيت شو قالوا، مراجعنا الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، هذا العبد الصالح اللي الله عز وجل وفقه ويهز الدنيا وظل مثل ما كان يأكل بقم قبل ما يسفروه على تركيا وعلى العراق، ومثل ما كان يأكل بالعراق ظل نفس الشيء، ورفض أن يأخذ من الثورة اللي العز الوضع الاقتصادي اللي أعطاه الناس، رفض أن يأخذ شيئا أبدا. الهدايا اللي كانت تجي هي موجودة بحرم الإمام الرضا عليه السلام، صارت ملك للشعب الإيراني. عنده كان شقفة أرض بخمين، هي شقفة الأرض وغيرها بالوصية كمان محدد إنه لمين وشو مصرفها. أي شخص مسؤول هذا الوضع بإيران، أول انتصار الثورة الشهيد بهشتي رحمة الله عليه، هو كان رئيس مجلس القضاء الأعلى، طلب من كل مسؤول اللي بتمنى لازم يصير بلبنان وبالعراق وباليمن وبباكستان وبكل مكان، كل من يستلم مسؤولية يجب أن يقدم إثباتا بما يملك. يوم استلم المسؤولية شو كان بيملك؟ الأمير عليه السلام إجا إلى الكوفة بيقول لهم إن رزقت من مالكم شيئا فسأسأل عنه. كان يأتيه التمر اللي بيأكله من الحجاز، من اللي زارعهم بالحجاز، يجي الأكل الحنطة غيره من اللي زارعهم بالحجاز، أنه إجا بها العباية بيطلع فيها ما بياخذ من بيت المال ولا قرش. هذا بيخلي الناس حينئذ يتعودوا على أكل بدون 20 نوع مقبلات، لما بيشوفوا أنه المسؤولين عم يشتغلوا بهالطريقة. ألا نحن بأمس الحاجة، خصوصا بهذا العصر اللي الله عز وجل عم بيمن علينا بالانتصارات. الإخوان النواب، الوزراء بأجواءنا، المسؤولين، المشايخ، كلهم نتق الله عز وجل في الاقتداء برسول الله وأهل البيت والتواضع، بساطة العيش. الأمر اللي تنهد الإمام الخميني بالتلفزيون، أنا شايف شوفوها بتكونوا مسجلة، شفتها بوقتها بحياته هو عم يخطب على التلفزيون، بيقول أخاف من أمرين. الأمر الأول أن نفقد بساطة العيش، أنه نحن الطلبة العلماء المسؤولين نصير نعيش الترف والبذخ، نفقد بساطة العيش. الأمر الثاني هون تنهد الإمام، والأمر الثاني أن يدخل الناس بسببنا الجنة وندخل النار. ليش؟ لأننا نقول لهم ولا نلتزم. هذا الأمر لازم يحطوه المسؤولين بكل مكان، وأنا خادمهم، لا أنه بدي أقول شيء ما بيعرفوا، هن بيعرفوا أنه هذا الشيء الصح، هذا النهج الصحيح، وهذا ما كان يوصي به الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وما يوصي به السيد القائد. السيد القائد أنا ذكرت ببعض الدروس، ذهبت إلى بيته بعد انتصار الثورة، كان هو مندوب الإمام الخميني في مجلس الدفاع الأعلى، بيته كان قريب من راسي علوي، صالون قليل العرض بس طويل شوي، مثل غرفتين يعني موصلين بعضهم، وفي سجادة عتيقة ما في لا حرامات ولا شيء. نحن وهونيك قالوا في حجة جاي عم تنطر مصرة بدها تروح مع السيد على الجبهة، بدها تغسل ثياب المجاهدين، تكنس لهم، بس هي بدها تروح على الجبهة. وإلى الآن وضع السيد القائد وضع متواضع، بساطة عيش حريص عليه. ابنه بده يتزوج، فبيقول له بي العروس دكتور غلام عادل حداد، حداد عادل، بيقول له قديش المهر؟ قال له حسب ما رأي العروس، لكن إذا كان أكثر من 14 ليرة الذهب أنا ما بعد العقد، أنه خلي غيري يكتب الكتاب. إصرار على بساطة العيش. بساطة العيش مش مفصولة عن التواضع، مش مفصولة عن ذكر الموت، مش مفصولة عن الاقتصاد في المعيشة، من نتيجة مش مفصولة عن الوصول إلى حب الله عز وجل لمن يكون هذا نهجه. برجع بقول التسلسل شو هو؟ يذكر الإنسان منا الموت، فيبدأ يتواضع لأنه بتعقلن أنه بده يعرض على الله عز وجل، بصير مؤهل انه والله يقلل من اكله ويقلل من المشتريات، يعني بصير عنده اقتصاد بالمعيشة. اقتصاد بالمعيشة بيوصلوا لوعي الغيب اكثر، يكثر ذكره للموت. هون تجي المعادلة النبوية، من اكثر ذكر الموت احبه الله عز وجل، يشمله حب الله سبحانه وتعالى. طبعا كثير مهم ننتبه انه في فرق بين ذكر الموت وبين حب الموت. انا اشرت لهذا بالبداية، بدي اختم برواية حول هذا. ذكر الموت غير حب الموت، ما حدا منا مطلوب منه هيك دغري فجأة يجي ويحب الموت، علما بانه الموت، انتبهوا نحن بنفهمه غلط، الموت هو الولادة الحقيقية. الموت هو موت في هذه الدنيا وولادة، كيف مثلا الجنين في بطن أمه خرج من بطن أمه، يعني لم يعد له وجود في عالم الجنين، بمعنى من المعاني مات بهالعالم، هذاك ما عاد موجود، فقد من ذلك العالم بس صار في عالم تاني. المرحلة الجنينية التانية اللي نحن فيها هلا، المرحلة نهايتها الخروج منها شو؟ بالموت. الموت شو هو؟ طيب ليش كان زهراء عليه السلام فرحت لما أخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها أول أهل البيت لحاقا به؟ ليش الأمير بيقول والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه؟ إذن الموت ممكن ينحب، لكن ما حد عم بيقول هلأ نبدي بالحكي عن حب الموت، عم نقول ذكر الموت. بيجي واحد للإمام الصادق عليه السلام بيقول له سيدي من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، صح؟ قال له صح. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، صح؟ قال له صح. قال له إذن علقنا، نحن ما منحب الموت. قال له عمالك، مش هيك المقصود، المقصود عند سكرات الموت هون بحب لقاء الله والله. لا، المؤمن عند سكرات الموت بشوف آخرته، بشوف الدنيا، ويخير كما ذكرت في البداية، ذكرت عمدا أشرت لها بالبداية حتى ما يجي الشيطان ويصير يقولنا أنتوا قاعدين عم تحكوا عن ذكر الموت وإكثار ذكر الموت، والموت هو هذا الجانب السلبي إلى آخره. المؤمن عند سكرات الموت بشوف الدنيا وبشوف الآخرة فيجود بنفسه، بيقول خذوني، يسأل هل ترجع إلى الدنيا؟ أبدا، شو بدي بهالدنيا؟ بدي روح لعند الله ورسوله وأهل البيت في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها. غير المؤمن لا يحب الموت. في يعني اذا حب الموت وعدم حب الموت الاساس فيه انه ينحكى وين؟ عند حلول الاجل. لكن بالدنيا من هلا لوقتها نحن مأمورين بامرين، تمنى الحياة لتطيع اذا امر، والامر الثاني ولا تتمنى الموت الا بشرط وثيق. يعني إذا اطمأنيت بأنك من أهل النجاة، من أهل الفوز المبين، ممن يرضى عنهم الله عز وجل، ساعتها أطلب أنك تموت. لكن إذا أنت مش مطمئن تماما ومية بالمية أنك من عباد الله الصالحين، إياك أن تتمنى الموت. الرواية هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال الراوي قلت أصلحك الله، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه. قال نعم. قال الراوي فوالله إنا لنكره الموت. فقال ليس ذلك حيث تذهب، إنما ذلك عند المعاينة إذا رأى ما يحب. المعاينة إذا المحتضر بمر بمرحلة ما عاد في يحكي، بصير عيناه يتحرك، هي بسموها المعاين، يصير يطلع. بهالمرحلة بشوف الرسول وأهل البيت وبشوف الشيطان وبشوف الدنيا وبشوف الآخرة، مرحلة المعاينة. إنما ذلك عند المعاينة إذا رأى ما يحب، فليس شيء أحب إليه من أن يتقدم، والله تعالى يحب لقاءه وهو يحب لقاء الله حينئذ. وإذا رأى ما يكره فليس شيء أبغض إليه من لقاء الله والله يبغض لقاءه. إذن الميت عند سكرات الموت إذا كان مؤمن بشوف ما يحب، وهو حينها يحب لقاء الله والله يحب لقاءه. غير المؤمن بشوف ما يكره وهو يبغض لقاء الله والله عز وجل يبغض لقاءه. إذن حب الموت وعدم حب الموت الأساس أن يتكلم عنه في هذه المرحلة عند سكرات الموت. قبلها لا، الإنسان بده يكثر من ذكر الموت، بده يعيش التصالح مع ذكر الموت. يعني عادة نحن بالدنيا شو؟ ذلك ما كنت منه تحيد. كيف واحد ماشي وقدامه عمود وعم بحيد عنه، شايفه وعم بحيد عنه. نحن الموت أمامنا لكن نحيد وعم لا نذكره. مقصود أن لا نحيد، نتصالح مع ذكر الموت، لأن هذا الحيدان بخلينا نوقع بالغفلة. بينما ذكر الموت مش حب الموت، وإنما ذكر الموت بالتدريج بيساعدنا على التواضع، على الاقتصاد في المعيشة، بخلينا نوصل لمرحلة نكثر من ذكر الموت فندخل في من يحبهم الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما سماه الإمام الخمني إذا ما ظله، وإلى أرواح أساتذته وتلامذته، خصوصا الفقيه المقدس شيخ الفقهاء العارفين الشيخ بهجت رضوان الله عليه وعليهم جميعا، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في الشام لا سيما المواجهات الأخيرة وبالخصوص في أطراف نبل والزهراء، والشهداء في العراق خصوصا في المواجهات الأخيرة في أطراف سامراء، وإلى أرواح الشهداء في البحرين وبنية إطلاق سراح السجناء والتفريج عن أهلنا في البحرين، وإلى أرواح الشهداء في الحجاز واليمن وفلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.